عن السلام على أبائنا أجمعين أدب العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الصورة الأولى وهي صورة الإخبار عن تأثير الحوادث، تأثير الاتصالات الكوكبية في الحوادث السفلية استقلالا واشتراكا، مع اعتقاد عدم جريان البدائل فيها، تحدث عن حكمين. الحكم الأول هو حكم بلي حكم الإخبار وترتيب الأثار، والحكم الثاني الذي نحن بصدده هو حكم نظري في النجوم واستخراج الأحكام النجومية منها. فهل يجوز النظر في النجوم واستخراج الأحكام منها مع وجود هذا الاعتقاد، أي اعتقاد أن النجوم هي المؤثرة إما تأثيرا استقلاليا أو عرضيا، واعتقاد عدم جريان البداء في الإخبارات المترتبة عليها أم لا؟ استدل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على الجواز، على جواز النظر بدليلين. الدليل الأول رواية عبد الملك بن أعين المتقدمة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشار جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي تقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك، فإن مقتضى الاستفصال من قبل المعصوم عليه السلام حيث استفصل منه أنك بعد النظر في النجوم تقضي وترتب الأثر على ذلك أم لا، فأجابه نعم بالإيجاب. فلما أجابه بالإيجاب أمره بإحراق كتبه، فيستفاد من ذلك بأنه إذا لم يرتب أثرا فلا محذور في ذلك، بمعنى أنه مجرد جواز، مجرد النظر واستخراج الأحكام النجومية لا إشكال فيه، إلا أن الاستدلال برواية عبد الملك يواجه عقبتين. العقبة الأولى الإشكال الدلالي الذي أثاره المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وحكيناه عنه سابقا، وهو أن كلمة تقضي يحتمل أن تكون بصيغة المبني للمجهول، وإذا كانت بصيغة المبني للمجهول لم تدل على ماذا؟ لم تدل حينئذ على جواز النظر مطلقا. لماذا؟ لأنه يقول له بأنك إذا نظرت في النجوم وكان نظرك مولدا لهذا الاعتقاد بأنه ماذا؟ بأن الحاجات تقضى عند متابعة ما يقتضيه الطالع، فإن ذلك من موجبات الضلال واعتقاد أن النجوم هي المؤثرة، فلا يجوز النظر حينئذ. لما يؤدي إليه؟ فلا يجوز النظر حينئذ لما يؤدي إليه. وبالتالي فإن الرواية لا تكون دالة على ماذا؟ على الجواز. إذن فالاستدلال بالرواية يتوقف على ترجيح أن كلمة يعني أن الفعل المضارع إنما هو بصيغة المبني للمعلوم لا بصيغة المبني للمجهول. وأما ما لم نرجح هذا الاحتمال على ذاك فإن الاستدلال بالرواية يكون مشكلة. والظاهر أن الصيغة التي ذكرها المحقق الأيرواني قدس الله نفسه هي الأقرب وهي الأرجح، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى هي أن ترتيب الأثار قد افترضه السائل في كلامه، يعني افترضه في سؤاله للإمام حيث قال له: فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست، يعني أرتب الأثر ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة، يعني أنني أرتب الأثر. فما دام السائل قد افترض ترتيب الأثر في سؤاله فلا معنى أن يسأله الإمام ماذا؟ أنك ترتب الأثر أو لا ترتب الأثر، لأنه إذا حملنا كلمة تقضي على المبني للمعلوم يكون معنى السؤال أنك ترتب الأثر على نظرك في النجوم أو لا ترتب، والحال أن هذا قد فرغ السائل من بيانه فلا معنى أن يسأله الإمام عنه. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هي أن الرواية قد أوردها الشيخ القطب الراوندي قدس الله نفسه الزكية في الدعوات بصياغة أخرى قريبة من الصياغة التي قرأناها، وصياغته تشهد برجحان ماذا؟ صيغة تقضى على صيغة تقضي، لأنه جاء فيها هكذا بعد أن قال له كذا قال له الإمام: فقال لي إليك حاجة تقضى، قلت نعم، قال أحرق كتبك. وهذا المقطع إليك حاجة تقضى صريح ماذا؟ في أن الصياغة بصيغة المبني للمجهول لا بصيغة المبني للمعلوم، وبالتالي فإن الاستدلال بالرواية يكون مشكلا لإثبات الجواز. هذه العقبة الأولى. العقبة الثانية التي تواجه الاستدلال بالرواية مشكلة سندية، إذ أن بعض المحققين كالسيد المحقق السيد علي القزويني قدس الله نفسه الزكية في ينابيع الأحكام، وكذلك السيد القمي دام ظله، قد حكم على هذه الرواية بضعف السند فلزم تحقيق هذه الجهة. وحاصل الكلام في ذلك أن الرواية قد أوردها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في الفقيه قائلا: وروي عن عبد الملك بن أعين، ثم صرح في مشيخة الفقيه بسنده إلى عبد الملك فقال: وما كان فيه عن عبد الملك بن أعين فقد رويته عن محمد بن علي، عن محمد بن علي ناجي الويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن أعين. وأنس في لما ذكرنا هذه الرواية سابقا ذكرت لها سندا لا أدري من أين جاءها. البارحة كلما تفحصت أريد أن أعرف أنا من أين ذكرت هذا السند لا أدري، مع أنه أنا متقيد في الروايات أن أراجع نفس المصادر. أنا نقلتها سابقا هكذا عن كذا عن حمران بن أعين، جدا متعجب من ذلك، ما أدري كيف هذا النقل صار. عن محمد بن حمران عن أبيه حمران بن أعين عن عبد الملك بن أعين، لا أدري فعلا من أين جاء هذا النقل، مع أنه أنا بحسب الكتابة كتبتها من الوسائل، لا أدري كيف وقع هذا السند. كيف ما كان هذا السند الذي ذكرناه يواجه مشكلة. المشكلة الأولى ما أشار إليها صاحب نخبة المقال حفظه الله وتبعه فيها أستاذه السيد القمي دام ظله، وهي ضعف ابن ما في الويه قدس الله نفسه أستاذه تبعه في ذلك. نعم السيد القمي تبع تلميذه في تضعيف الرواية من هذه الناحية. من ناحية ضعف ابن ماجه لويه على أي حالين، ولكن هذه المشكلة تقريبا ليست بتامة لما ذكرناه سابقا من أن كثرة تردي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية على شيخ من شيوخه كافية لإفادة وثاقته بل جلالته، هذا فرغنا منه سابقا. المشكلة الثانية ما أشار إليها المحقق القزويني قدس الله نفسه، والسيد علي القزويني صاحب التعليق على المعالم من أعلام الطائفة المحققين، هي جهالة أحمد بن أبي عبد الله وأبيه تبعا له. ولكن هذه مشكلة لا تخلو عن إشكال ظاهر. لماذا؟ لأن أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الرواية يروي عنه محمد بن أبي القاسم، قلنا عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن أبي القاسم الذي يروي عن أحمد بن أبي عبد الله هو الجنابي البرقي الملقب ببندار، وهو موثق من قبل النجاشي. من يكون هذا الجنابي البرقي؟ يكون صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي صاحب كتاب المحاسن وأحد الرواة عنه، فيتعين أن المراد من أحمد بن أبي عبد الله في الرواية هو من؟ هو البرقي. وتبعا لذلك يتعين أن أباه هو محمد بن خالد البرقي والد أحمد بن محمد، فترتفع الجهالة. فهذه المشكلة أيضا محلولة. المشكلة الثالثة ما أشار إليها أيضا صاحب نخبة المقال حفظه الله، وهي ضعف محمد بن خالد البرقي الأب، لماذا؟ لتعارض التوفيق والتضعيف فيه. فإن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في رجاله يقول عنه: ثقة من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام، بينما الشيخ النجاشي قدس الله نفسه الزكية في رجاله يقول: وكان محمد ضعيفا في الحديث. فيتعارض التوفيق والتضعيف فيه، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على روايته. إلا أن هذه المشكلة أيضا قابلة للدافع. لماذا؟ لأن كلام النجاشي قدس الله نفسه الزكية ليس صريحا في التضعيف، وذلك لأن قولهم كان ضعيفا في الحديث لا يعنون به أنه كان ضعيفا في نقل الرواية والأحاديث، وإنما يعنون به أنه كان يعتمد الأحاديث الضعيفة. والبرقي كذلك، لأنه كما ورد في سيرته بأنه ممن كان يعتمد المراسيل. فإذا ضعفه في الحديث لا يثبت ماذا؟ لا يتنافى مع وثاقته. فلا تعارض بين وثاق توثيق الشيخ الطوسي وبين ما أفاده النجاشي قدس الله نفسه. فهذه المشكلة أيضا ليست بتامة. المشكلة الرابعة في سند الرواية عدم توثيق نفس عبد الملك بن أعيق الراوي للرواية. ولكن المحقق الخوي على الله مقامه الشريف في المعجم أفاد أن هذه الإشكالية ليست بتامة، وذلك لأن الشيخ الكشي عليه الرحمة في رجاله يروي رواية صحيحة السند تدل على وثاقة عبد الملك بن أعيون. والرواية هي هذا: عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى بن عبيد، كل هؤلاء ثقة، وحمدويه بن نصير هذا سند آخر، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن علي بن يقطين أيضا هذا السند لا كلام فيه. قال حسن بن علي بن يقطين: حدثني المشائخ أن حمران وزرارة وعبد الملك وبكيرا وعبد الرحمن بني أعيون كانوا مستقيمين، فدلت هذه الرواية على حسنه بل على استقامته. ولكن الظاهر أن الاستدلال بهذه الرواية ليس بتام، خلافا لما أفاده سيدنا الفوئي، إذ أن الاستقامة لا يستفاد منها أكثر من الشهادة له بالتشيع وحسن التدين وحسن الدين. وأما أن هذه شهادة له في الصدق والوثاقة فلا يستفاد منها ذلك. فإنهم عندما يعبرون أن هذا كان مستقيما يعني كان على الطريقة التي من استقام عليها بل أسقيناه غدقا، أما أنه يستفاد منها أنه كان صدوقا فالرواية قاصرة عن إثبات ذلك، قاصرة. لا شيخ، باعتبار أن بني أعيون كان فيهم كلام، سيما مثلا بالنسبة إلى عبد الملك، هذا عبد الملك في كتب العامة يمدحونه ويقولون عنه شيعي صدوق، وبعض المحققين يعتبر بأن مدح العامة لشخصين أمارة على ضعفه، وإلا فإنهم لا يمدحونه كيفما كان. فهنالك خلاف في أن عبد الملك أصلا هل هو شيعي أو ليس بشيعي، وليس فقط في عبد الملك، هي أسرة بني أعين ما كانت شيعية من الأساس حتى نفس زرارة. فعندما يشهد لهم هذا بأنهم كانوا مستقيمين يعني أنهم كانوا من الشيعة الإمامية، أما استفادة أنهم كانوا صدوقين فهذا لا يمكن الجزم به. فالعمدة على أي حال في توثيق عبد الملك بن أعيون هو رواية الأجلاء من الرواة عنه، فقد روى عنه أخوه زرارة بن أعيون، وروى عنه يونس بن عبد الرحمن، وروى عنه هشام بن سالم، وروى عنه حماد بن عثمان، وروى عنه أبو بكر الحضرمي، وروى عنه الحارث بن المغيرة، وروى عنه حريز بن عبد الله، وكل هؤلاء من أجلاء الرواة في زمن الصادق عليه السلام والكاظم، فروايتهم عنه مشعرة بوثاقته. فهذه المشكلة أيضا تنحل بهذا البيان. كيف ما كان أجلاء الرواة رووا عنه، لا أكثر الرواية عنه هو بحسب الظاهر أن الروايات الواردة عنه ليست كثيرة جدا بحيث يجزم بأنه قد أكثر عن الرواية عنه، ولكن اتفاق هؤلاء الأجلاء كلهم على الرواية عنه يشعر بوثاقته. المشكلة الخامسة هي أن الشيخ الصدوق قد روى الرواية بصيغة وروي عنه ولم يروي الرواية بصيغة ماذا؟ وعن عبد الملك بن مروان، أو عن عبد الملك بن مروان، وإنما رواها بصيغة وروي عن عبد الملك. وهنالك إشكالية يذكرها الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ الشمس حفظه الله تعالى، بأن ما جاء من الروايات في كتاب الفقيه بصيغة وروية لا يحرز شمول الأسانيد المذكورة في المشيخة له لاحتمال شبهة الإرسال فيه، فإن عدول الشيخ الصدوق في بعض الموارد من قوله عن إلى قوله وروي عن مشعر بإرسال ذلك عنه، وبالتالي فحتى لو ذكر الشيخ الصدوق سندا للرواية للراوي في مشيخته فإن ذلك السند لا يشمل ما أورده عنه في كتابه بعنوان ماذا؟ وروي. الاحتمال أن هذا من المرسلات فلا يشمله السند الذي يكون إلى المسندات. هذا ليس لغوا، هذا لو كان قد ذكر له رواية واحدة وعبر بصيغة وروية نعم يكون ذلك لغوا، أما لو ذكر له عدة روايات وكلها عن إلا أنه يعني عن عبد الملك إلا أنه في مورد واحد عدل عن هذا التعبير فقال وروي عن عبد الملك، فهنا عدوله مشعر بأن هذه الرواية لم تصل إليه بالسند المباشر، لذلك لم يقل عن وإنما قال وروي عن، فنظرا لإشعارها بالإرسال لذلك لا يمكن الجزم بشمول السند الذي ذكره في المشيخة على فرض صحته، لا يمكن الجزم بشموله لذلك المورد. لا ما يذكر السند في الكتاب، الشيخ الصدوق لا يذكر السند، فقط يذكر اسم الراوي الأول، فقط الفقيه يذكر اسم الراوي الأول خلافا للشيخ الكليني عليه الرحمة الكافي. أما الشيخ الصدوق وكذلك الشيخ الطوسي في التهذيب فجرت عادتهما على ذكر الراوي الأول اختصارا واكتفيا بذكر الأسانيد في ماذا؟ في المشيخة في آخر الكتابين. فبالتالي أنه في نفس من لا يحضره الفقير الروايات التي أوردها عن عبد الملك أوردها بصيغة عن عبد الملك، إلا في هذا المورد أوردها بصيغة وروي عن عبد الملك، وهذا هذه المشكلة ليست في خصوص هذا الراوي وإنما في كثير من الرواة. فلذا وقد التزم غير واحد من الأعلام بأنه مع وجود هذه الصياغة نحتمل إرسال الرواية، وإذا احتملنا إرسال الرواية وأنها قد وصلت إليه مرسلة ولذلك عدل في تعبيره من تعبيره المتعارف لا تعبير آخر، فلا يمكن تطبيق السند المذكور في المشيخة على الرواية المخصوصة. وعلى ضوء هذه المشكلة الخامسة تكون الرواية ساقطة عن الحجية من ناحية سندها، كما أنها كانت مشكلة من ناحية دلالتها، فالاستدلال بها على الجواز مشكل. الرواية الثانية أو الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه خبر البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن سفيان بن عمار قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي فشكوت ذلك في المحاسن إلى أبي عبد الله عليه السلام لا إلى أبي الحسن، فقال إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله عز وجل يدفع عنك. وجهالة سفيان بن عمار الواقع في سند الرواية لا تضر بسندها، لماذا؟ لأن السند لابن أبي عمار صحيح، وذلك يكفي للحكم بصحة الرواية. سفيان بن عمار الذي هو الراوي الأخير هذه جهالته لا تضر، اعتبار أن السند إلى نفس ابن أبي عمار صحيح فحينئذ الرواية محكومة بالصحة، إلا أن هذه الرواية وردت في من لا يحضره الفقيه بصيغة وروية عن ابن أبي عمير نفسه، مو عن سفيان بن عمر، عن ابن أبي عمير نفسه هو الذي كان سائلا، مع كون المسؤول هو الإمام الكاظم عليه السلام. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية خلط بين الروايتين، تلك رواية عن سفيان وهذه رواية عن ابن أبي عمير، وقد اتحدتا في الألفاظ فقط اختلفتا في المسؤول والسائل. ولا يبعد أن تكون الرواية متعددة، إلا أن الرواية الثانية طبعا ضعيفة لشبهة الإرسال، فالعمدة هي الرواية الأولى. ونكتة الاستدلال بالرواية الواردة عن سفيان بن عمار هي تقرير الإمام عليه السلام وعدم ردعه، فإن السائل قد أطلعه على كونه ماذا؟ على كونه ممن ينظر في النجوم، ومع ذلك لم يردعه الإمام عن ذلك، فيستفاد من ذلك أن النظر في النجوم لا إشكال فيه. إلا أن هذه الرواية بهذا المقدار وإن كانت تامة الدلالة، إلا أنها لا تثبت جواز النظر في النجوم فيما نحن فيه. إذ لا يستفاد منها أن سفيان بن عمر كان ممن يعتقد بماذا؟ بتأثير الكواكب في الحوادث السفلية مع عدم مع اعتقاد عدم جريان البداء فيها، هذا لا يستفاد من الرواية. فإذا أردنا أن نثبت جواز الرواية، أن نثبت جواز النظر في النجوم مع لحاظ هذا الاعتقاد، فإن الرواية قاصرة عن إثباته. نعم، هي تدل على أصل جواز النظر في النجوم. وفذلكة الباح في الصورة الأولى، أننا عندنا في الصورة الأولى مراكز ثلاثة للبحث. المركز الأول هو جواز النظر وعدم جوازه، المركز الثاني هو جواز الإخبار وعدم جوازه، المركز الثالث هو جواز ترتيب الأثر والتصديق وعدم جوازه. أما بالنسبة إلى جواز النظر فالظاهر أنه لا إشكال فيه لعدم الدليل الدال على حرمته، إذ لا ملازمة بين حرمة الاعتقاد وبين ماذا؟ وبين حرمة النظر. فإن مثلا لو افترضنا أن شخصا كان يعتقد بأن الأخشاب التي يعتمد عليها في مقام النجارة هي التي تؤثر في بعضها البعض، وهذا لا يوجب حرمة الصنعة ولا يوجب حرمة النجارة، فلا ملازمة بين حرمة الاعتقاد وبين حرمة النظر. فنحن هنا وإن كان الناظر في النجوم معتقدا بأن النجوم هي المؤثرة وأن البداء لا يجري في الحوادث السفلية التي يستكشفها، إلا أن ذلك ماذا؟ لا يوجب حرمة النظر، لا ملازمة بينهما. فإذا بالنسبة إلى مركز البحث الأول وهو جواز النظر، فالظاهر أنه هو المتعين لعدم الدليل على الحرمة. وأما بالنسبة إلى المركز الثاني وهو جواز الإخبار، فهنا لا بد من التفصيل بين الإخبار الذي يكون إخباراً عن تأثير الكواكب والنجوم في الحوادث السفلية، إما استقلالاً وإما في عرض الله سبحانه وتعالى، أو يكون إخباراً عن ماذا؟ إخباراً عن أن هذه الحوادث لا تقبل البداء، فهذا الإخبار يكون حراماً لأنه إخبار ماذا؟ كفري، إخبار عن أمر كفري أن هذه النجوم هي المؤثرة، فيكون حراما من هذه الناحية. أو إخبار عما يستلزم الكفر، يعني ما يستلزم إنكار الضروري بعبارة أخرى، فإن الإخبار بأن هذه الحوادث لا تقبل تبديلا ولا تقبل تغيرا يستلزم ماذا؟ يستلزم إنكارا للضروري من الدين، وهو ما دل على أن الصدقة والدعاء موجبة للتأثير في الحوادث، فليس من اللازم أن تتحقق على سبيل القصد. وأما لو كان الإخبار مجرد إخبار عن الحادثة، أنه إذا تحقق الوضع الكذائي ستكون الحادثة الكذائية، من غير إخبار لا عن تأثير الكواكب استقلالا أو في عرض الله، ولا مع الإخبار عن أن تلك الحوادث غير قابلة للتغيير والتبديل، فحينئذ ماذا؟ لا إشكال فيه، إذ لا دليل على حرمته، حتى ولو كان المخبر معتقدا بماذا؟ معتقدا بأن الكواكب هي المؤثرات، حتى لو فرضنا ذلك، إلا أن إخباره ما لم يتضمن شيئا من ذلك فلا موجب للقول بحرمته. هذا بالنسبة إلى المركز الثاني. وضمنا بالنسبة إلى المركز الثالث، فالكلام فيه هو نفسه الكلام في ماذا؟ في المركز الثاني، إذ أن ترتيب الأثار على الإخبار والتصديق بقول المخبر تارة يكون تصديقا للخبر الدال على أن المؤثر هي الكواكب استقلالا أو في عرض الله، أو تصديقا للخبر الدال على أن الحوادث لا تقبل تغييرا ولا تبديلا، فهذا التصديق يكون حراما لأنه تصديق للكفر أو لما يستلزم الكفر. وأما إذا كان التصديق وترتيب الأثار للإخبار من نوع الثاني وهو الإخبار عن مجرد تحقق الحادثة فهذا لا إشكال فيه. هذه فذلكة البحث في الصورة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول الصورة الثانية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذا سيدنا في كلمة تقول في السيد المحشي ذكر أنها تأتي وكلام